بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث رسول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن نطفة تكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 مضغة، ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل. ثم ورد عن حذيفة ابن أسيد أنه إذا مر لنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق وما الأجل، وذكر الحديث، فما الجمع بين الحديثين؟ فأجاب رحمه
نعم.
الله تعالى.
إذا نتصور الإشكال، الإشكال في الأول أن التصوير والتخطيط والتشكيل كان بعد 40 الأولى والثانية والثالثة. طيب والحديث الثاني أن ذلك بعد 42 ليلة، فكيف الجمع؟ نعم.
قال الحمد لله رب العالمين. أما الحديث الأول فهو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي طريق آخر وفي رواية ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكون، لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع، قال إن الله عز وجل
يعني التصوير ليس في حديث مسعود التصوير، إنما فيه بعد 40 الثالثة فيه أن الملك يؤمر بكسب هذه الأشياء. نعم. يقول قال الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكون، لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع، قال
إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، إذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك أي رب ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون مضغة. وأما حديث حذيفة ابن حسين
أي رب علقة أي رب مضغة، فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقها قال مالك أي رب ذكر أم أنثى، شقي أو سعيد أو كذا، فهذا يوافق حديث ابن مسعود في أن ذلك إنما يكون بعد المضغة. طيب يبقى هذا حديث أنس يوافق حديث ابن مسعود أن هذا بعد 40 الثالثة. طيب حديث حذيفة
قال وأما حديث حذيفة ابن أسيد فهو من أفراد مسلم ولفظه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة السنتان
هو أسيد أو أسيد أسيد بالفتح
قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فهذا الحديث فيه أن تصويرها بعد 42 ليلة، وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها يقول الملك: يا ربي أذكر أم أنثى؟ ومعلوم أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة. فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد ذلك، إلا أن يقال المراد تقدير باللحم والعظام.
طيب أعد. في هذا الحديث فيه أن
تصويرها بعد 42 ليلة، وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها يقول الملك: يا رب أذكر أم أنثى؟ ومعلوم أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة. فهذا موافق لذلك الحديث،
يعني يكون البعدية هنا مسألة حذيفة إذا مرت 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول يا رب كذا. هنا يقول الشيخ الإسلام: ومعلوم أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة. طب المضغة هذه بعد إيه؟ 40 يوما علقة، ثم 40 مضغة، يبقى بعد 40 الثانية اللي بعد 80 يدخل بقى في 40 النطفة اللي هي 40 الخلق، ثم بعد 40 الخلق يأتي نفخ الروح. ولهذا قال العلماء بعد 40 الثانية لو أن المرأة سقطت ما في بطنها يكون نفاسا، لأنها دخلت في مرحلة الخلق، قبل ذلك مرحلة دم فيكون دما فاسدا، فمرحلة التخليق تكون في 40 الثالثة. فيقول: ومعلوم أنها تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة. نعم. فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد ذلك، إلا أن يقال المراد تقدير اللحم والعظام. يبقى الخلق هنا بمعنى التقدير، يبقى خلق سمعه وبصره وجلده ولحم وعظام يعني قدر ذلك، إنما خلق حقيقي ما يكون إلا بعد المضغة. طيب. وقد روي هذا الحديث
بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعض، فمن ذلك ما رواه مسلم أيضا عن حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النطفة تكون في الرحم 40 ليلة، ثم يتصور عليها الذي يخلقها فيقول الذي يخلقها فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا رب سوي أو غير سوي؟ فيجعله الله عز وجل سويا أو غير سوي. قال: ثم يقول: يا رب ما أجله وخلقه؟ ثم يجعله الله عز وجل شقيا أو سعيدا. فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته بعد أن يجعله ذكرا أو أنثى وسويا أو غير سوي. وفي لفظ لمسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتب: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيكتب رزقه ويكتب عمله وأثره وأجره، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة، ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت 40، ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره. ولهذا شك أبعد 40 أو 45، وغيره إنما ذكر 40 أو 42 وهو الصواب، لأن من ذكر 42 ذكر طرفي الزمان، ومن قال 40 حذفهما. ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات، فقدم المؤخر وأخر المقدم، أو يقال إنه لم يذكر ذلك بحرف ثم فلا تقتضي ترتيبا، وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد 40.
نعم.
وحينئذ
فيقال البعدية هذه ليس تلزم التعقيب مباشرة، يعني بعد 42 ليلة يحصل هذا مباشرة، لكن البعدية تكون مطلقة فتفسر بالأحاديث الأخرى وهي أنها تكون بعد الأربعين الثالثة النفخ، وبعد الأربعين الثانية يبدأ التخليق. نعم.
قال: وحينئذ فيقال أحد الأمرين لازم، إما أن تكون هذه الأمور عقب الأربعين ثم تكون عقب المئة والعشرين ولا محظور في الكتاب في كتابة مرتين، ويكون المكتوب أولا فيه كتابة الذكر والأنثى، أو يقال إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط،
ولهذا حملناها على الظاهر وأن الكتابة وقعت في هذه الحديث بعد 42 وكذا، وأيضا في الحديث الآخر أنها وقعت بعد الأربعين الثالثة، فتكون الكتابة قد وقعت مرتين. يقول الشيخ الإسلام: ولا محظورة في الكتابة مرتين، ويكون المكتوب أولا في كتابة الذكر والأنثى، أو يقال إن ألفاظ الحديث لم تضبط حق الضبط فنلجأ إلى الترجيح. نعم.
ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه، ولهذا أعرض البخاري عن روايته، وقد يكون أصل الحديث صحيحا ويقع في بعض ألفاظه اضطراب، فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه،
وهذا لا يضر في صحة الحديث، لكن تكون اللفظة متكلم فيها من جهة المعنى، من جهة ثبوتها أو لا فيها وهم أو ليس فيها وهم. ولهذا مثل هذا النوع قد طعن في أحاديث الصحيحين بسببه، فيقال هذه اللفظة كذا وهذه اللفظة كذا، فمن الناس من يعبر عن ضعف الحديث بهذا، وبالتالي يقول هذا ضعيف، ولو كان عند مسلم ضعيف، ولو هو عند البخاري هذا من الحديث الضعيفة موجودة في الصحيحين. ومنهم من يقول: لا، أولا هذه اللفظة أنت تستشكي من جهة المعنى وتقول هذا المعنى باطل، هذا باطل عندك، وإلا علماء قالوا بخلاف هذا، فعلماء صححوا وحملوا هذه اللفظة محامل معين، أو تقول هذا غير محفوظ، وقد يقال لك هذا غير محفوظ عندك بل هو محفوظ عند غيرك، فهذا شأنه شأن المسائل الترجيحية، قد ترجح أنت معنا وغيرك يرجح، فلا تضاعف الحديث من أجل معناك الذي رجح، وقد ترجح أنت ثبوتا وغيرك لا يرجح هذا، أو عدم ثبوت أو وهم وغيرك يرجح عدم الوهم، فلا تحكم على ضعف الحديث بإيه؟ بهذا. وعلى كل يكون الكلام في لفظة، ولا يضر هذا في صحة الحديث أصالة. مثلا زي لفظة مرة من الألفاظ المشهورة في حديثهم: الذين لا يسترقون جاءت يرقون، فالبعض يقول هذا حديث ضعيف لأن هذه اللفظة كيف يرقون، وهذه اللفظة غير محفوظة، وهذه اللفظة كذا، ويضاعف حديثها من أجلها. إنما الكلام في اللفظ، أنت ضعفت لماذا؟ تقول المعنى كيف لا يرقون، والنبي قد رقى وعارض ذلك. طب ارجع إلى تفسير يرقون عند العلماء، وسترى تخريجا لكثير من أهل العلم لهذه اللفظة، وأنها لفظة لا غضض فيها إذا حملت محملا معينا، فحملوا على هذا. طيب أنا لا، لكن أنا أرجح. يقول رجح، ما في مشكلة، لكن ترجيحك هذا شيء والحكم على هذه اللفظة شيء آخر. طيب لو أن هذه اللفظ غير محفوظة ووهم فيها الراوي، بدل من أن يقول لا يسترقون قال يرقون، السؤال هل هذا يضعف أصل الحديث ويكون الحديث ضعيفا فنقول هذا ضعيف، أو هذه اللفظة ترد وتكون لفظة مستنكرة والحديث صحيح وهم فيها الراوي؟ من هنا يكون بقى الاختلاف في الحكم على مثل هذه الحديث، وأن هذا حديث ضعيف عند مسلم، هذا عند البخاري ضعيف، نظرا لهذه الإيه؟ اللفظة التي وردت. ولهذا يرجع في ذلك إلى صنيع النقاد، نقاد اتفقوا خلاص، نقاد اختلفوا مثل هذا، يبقى تلجأ إلى الترجيح. ولهذا تضاعف حديثا عند مسلم أو ضاعف حديثا عند البخاري، لو أجمعت الأمة على هذا التضعيف فخذه، ولا أعلم حديثا اتفقت الأمة على تضعيفه في البخاري في الصحيحين، لا أعلم ذلك أبدا. أما هناك أحرف هنا أو هناك قد تكلم العلماء عليها بالنقد، بين من يضاعف يحكم على هذه اللفظة بالوهم أو كذا، يحكم على هذا الراوي بأن هذا الراوي لم يسمع كذا، وأن الصحيح فيه الوقف أو الإرسال أو غير ذلك، كله اختلاف نقاد في في هذا الباب. واختلاف النقاد كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى إذا راجعنا النقاد فهم من النقاد بل من أعلى النقاد، فيكون ترجيحهما مقدما على ترجيح غيرهما. لكن على كل أن تكون المسألة مسألة اجتهاد في لفظة ثبوت لفظة وكذا، أو تحري في راوي، هذا الراوي سمع أو لم يسمع، فهذا يثبت سماعا هذا لا يثبت سماعا، فتكون المسألة مسألة اجتهاد. إنما هل هناك حديث اتفق العلماء على تضعيفه في ذلك؟ ما في علماء اتفقوا على هذا التضعيف، واتفق النقاد على أن هذا الحديث ضعيفا، وإلا كان اتفاق النقاد مقدما على ما ذكره مسلم أو غيره. تبقى المسألة إذن هتبقى مسألة اجتهاد، وبالتالي يحفظ الإنسان مسألة الجرأة على ما في الصحيحين نظرا للفظة أو نظرا لأن هذا لم يثبت عندك من السماع، وبالتالي يخرج لك أقوال كل يوم آخرها بحث جاءني في تضعيف صيام الخميس، وأنا صام الخميس لم يرد به كذا وكذا، وتكلم والحديث ولو كان عند مسلم في هذا، وقد ذكر بعض الرواة فيه شيئا فرجح من أجل ذكر بعض الرواة شيئا هذا يرجح كذا، والحديث كذا وكذا وكذا، تجد شذوذات بقى يوميا تخرج. صيام الست من شوال عند مسلم الحديث ضعيف لم يصح لأن هذا الحديث كذا وكذا إلى آخر، فتحفظ الجرأة على هذا. طيب هذه أحاديث ورد عند مسلم، ولهذا أذكر يعني من زمن لما انتقد الغزالي المحدثين في كتاب السنة بين الفقه والحديث وأقام مقارنة بين الفقهاء والمحدثين، أما الفقهاء فيزنون الألفاظ ولا يقبلون من الألفاظ إلا ما ثبت عندهم أنه يوافق أصول الشريعة، وبالتالي رد جملة مما في الصحيحين لزعم أن هذا لا يثبت عندهم من جهة الأصول، لا يثبت عندهم من جهة الأصول. المرأة دي تؤنس فضيلة الرجل؟ لا 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 لا، كيف المرأة زي الرجل بالضبط، أليس في القصاص كالرجل؟ يبقى نرد هذا. وعلى هذا قس عمدته في ماذا بقى في هذا يا اخواني؟ كانت الاتيان بالالفاظ التي ظاهرها التعارض او فيها بعض اوهام، ويقول هؤلاء محدثون. واذكر هذا الحديث نصا جاء ب 42 و 45 و 40 و 14، قال لك يلا نعمل ايه، هذا البخاري وهذا مسلم وهذا كذا، هذا البخاري وهذا مسلم، جاب حديث مسلم حديث حذيفة وأدى البخاري في حديث ابن مسعود، يلا نعمل إيه بقى، هؤلاء هم المحدثون، واتخذ ذريعة للطعن فيهم وأنهم يروون ألفاظا لا يعون ما فيها. فكرة الكتاب على هذا أن المحدثين هؤلاء لا ينظرون إلى السنة بنظر الانتقاد أو كذا، إنما ينظرون بالقبول المطلق وعليه يروون ألفاظا لا يعون ما فيها. أساءوا للأنبياء لما رووا حديث فق موسى لعين ملك الموت، أسأل الأنبياء في هذا كيف نقبل هذا؟ واستدل على هذا يقول انظر إلى جرأة الحميراء لما وقفت أمام النص أن الميت لو عذب ببكاء أهله، قالت كيف يعذب ببكاء أهله والله يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى، مع أن هذا الحديث مروي في الصحيح. فانظر إلى جرأة هذه الحميراء، فشكل وكون من خلال هذه الألفاظ التي تكون في بعض الأحاديث التي قد يكون ظاهرة وتعارض عند البعض وهي مجموعة عند آخر، قد يكون من أوهام بعض الرواة أو غير ذلك، فنردها إلى المحفوظ. أخذ من هذا كله معركة دائرة بين المحدثين وبين الفقهاء، وأن الفقهاء لهم ضابط في القبول بخلاف ضابط المحدثين، فالمحدثون يروون كل شيء ولو كان يخالف ما يخالف. فلننظر ولا نكن كحال هؤلاء لكن من وجه آخر. وليرجع شيخ الإسلام يقول هنا رحمه الله،
وقد تلخص الجواب،
ولهذا اختلفت رواته في طيب. وحينئذ فيقال أحد الأمرين لازم، إما أن تكون إما احتمالات، إما أن تكون هذه الأمور عقب الأربعين ثم تكون عقب المئة والعشرين ولا محظورة في الكتابة مرتين، أو يقال إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه، ولهذا أعرض البخاري عن رواياته، وقد يكون أصل الحديث صحيحا ويقع في بعض ألفاظه اضطراب فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت بالحديث الصحيح المتبقى عليه. هذا حال الترجيح الذي لم تختلف ألفاظه بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح، فقد تلخص الجواب. ها.
أن ما عارض الحديث المتفق عليه
هو حديث ابن مسعود، ويشهد له حديث أنس في نفس المعنى،
إما أن يكون موافقا له في الحقيقة
على حمل البعدية ديت، ما فيش فيها ثم، فبعد 42 أمر بكذا وكذا، وهذا لا يعارض بعد 120، لأن البعدية هذه لا حد لها ولم تقتضي التعقيب مباشرة. نعم.
وإما أن يكون غير محفوظ
وإما أن يكون غير محفوظ فنرده المحفوظ فلا معارضة،
ولا ريب أن ألفاظه لم تضبط كما تقدم ذكر الاختلاف فيها، وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل والشقاوة والسعادة، وغاية ما يقال فيه أنه يقتضي أنه قد يخلق في الأربعين الثانية قبل دخوله في 40 الثالثة، وهذا لا يخالف الحديث الصحيح، ولا نعلم أنه باطل، بل قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد 40، وأن الذكر يخلق قبل الأنثى، وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء إن الجنين لا يخلق في أقل من 81 يوما، إن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة، ولا يكون مضغة إلا بعد 80، والتخليق ممكن قبل ذلك، وقد أخبر به من أخبر من النساء، ونفس العلقة يمكن تخليقها.
نعم، والله وهذا أعلم. وهذا وبهذا يضعف قول يعني الفقهاء في مسألة الإحدى والأربعين بناء على هذا الكلام، مع أن الأكثر على هذا. نعم، بعد 80، معنى الأكثر على هذا، على هذا القول، لكن إذا نظرت الواقع يعني يقول شيخ الإسلام هنا وقد ذكر النساء أن الجن يخلق بعد 40، الحقيقة هذا أمر صار لا مدفع له بعد هذه الأجهزة الآن، حتى صار يعلم نوع الجنين ذكر أو أنثى قبل تمام 120، في نصف الرابع غالبا أو في آخر الخامس يعرف إذا كان ذكر أو أنثى، هذا في 40 الثالثة من جهة التخليق. طيب في 40 بقى في 40 الثانية، في 40 الثانية يسمع نبض، في 40 الثانية يسمع نبض، بل قد يرى ذلك، ولهذا قد تقول الطبيبة تحول الأمر الآن من كونه دما إلى كونه جنينا، هذا في 40 الثانية، في 40 الثانية يعني قبل نهاية 80 يوما وجد فعلا على هذه الأجهزة هذا الايه هذا الأمر. نعم. وقد أخبر، نعم، بما أخبر من السائي، ونفس العلقة يمكن تخلقه. نعم. إذن هذه من جهة الكتابة، من جهة الكتابة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنما يحمل البعدية هنا أو حصول هذا، ولو جاء في الظاهر أنه بعد 42 فلا يكون معارضا بعد 120، لأنه لم يحدد وقت بالتحديد، غاية ما هناك أن هذا بعد ذاك. الأمر الثاني أن يكون هذا من باب اختلاف ألفاظ وقع فيها اضطراب، فنرجع ذلك إلى ما في الصحيحين، وكأن الشيخ هنا رحمه الله يرجح أن الثابتة أو المحفوظة هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ويؤيد حديث أنس ابن مالك. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. في كلام للنووي تؤفلت عندك؟ أي نعم. ابن رجب هنا. بهذا الكلام سيختلف، انما هذا قول الجماهير، هذا قول جماهير العلم بل ما أدري يكون يعني مذكور خلافها عندهم أم لا. شوف كده عبد اللطيف، هي مسألة الدم النازل بعد قبل الثمانين وبعد الثمانين، وترجح مشايخنا شيخ ابن باز وشيخ العثيمين يرجحون أيضا مسألة مرتبطة بعد الثمانين، لكن على كلام شيخ الإسلام هنا وفعلا الواقع المشاهد والمعروف الآن الذي صار إنكاره يعني يكاد يكون مكابرة، أن في الأربعين الثانية يقع مثل هذا، أن التخليق بيقع تراه يقع في مسألة الأربعين الثانية. صحيح التكامل صحيح كذا، حتى أن بعض العلماء ذكر أظن ذا كلام الشيخ صالح أن مسألة التصوير الصورة هذه قد تكون حاصلة، لكن ليس بالتصوير الذي يكون مع بعد ذلك في تمام الخلق وكذا، يعني ابتداء هذا إنما يقع في الأربعين الثانية. وهذا أمر الحقيقة كما قلنا صار معروفا عند النساء اليوم، وعليه هنا يكون قول الفقهاء بأن المسألة تكون بعد الأربعين الثانية من أول ما يبدأ الأربعين الثالثة، هذا يكون دم النفاس وقبل ذلك لا يكون فيها نظر من هذا الوجه، ويكون السالم الأربعين الأولى، الأربعين الأولى. أما الأربعين الثانية أخذت حكم الأربعين الثالثة في مثل هذا، والله تعالى أعلم. نعم. لا هم اعتمدوا حديث ابن مسعود نطفة وعلقة ثم مضى، قالوا نطفة العلقة ده دم، المضغة لا بدأت بقى لحما، نعم، فصار مظنة التخليق. لا هو أصلا هو ده متفق عليه حتى الأربعين، حتى ده من النفاس التي ولدت جنينها، هل في اتفاق على أن النفاس الأربعين؟ لا هذا قول الجماهير، لكن بعضهم ما يقول عدد النساء تختلف، ولهذا إذا بقي الدم مستمر إلى الستين ما في إشكال. فأنت إذا أردت أن تقرر ما تقيس على مختلف فيه، إنما هذا مختلف فيه نفسه، لكنهم أخذوا بظاهر الحديث، قالوا العلقة والنطفة والمضغة، ان العلقة دي دم وان النطفة دي دم، فطالما نزل دم يبقى نزل دم، ما نزل جنين، ما نزل مخلق، ما نزل ما كان مظنة التخليق اللي هو بقى الاربعين ثلاثة، لان بعد الاربعين ثلاثة النفخ، النفخ لماذا؟ لمن تم تخليقه. اذا التخليق وقع فين؟ في الاربعين الثالثة. قالوا خلاص يبقى ده مظنة التخليق، وبالتالي يكون الحكم هنا حكم ايه؟ النفاس، والله تعالى اعلم. نعم.